أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: الثاني تحصيل الحق واليقين في المسألة التي تعرض على الإنسان أو تعرض على الإنسان، فإنه بالقوة الجدلية التي تحصل له بسبب هذه الصناعة يتمكن من تأليف المقدمات لكل من طرفي الإيجاب والسلب في المسألة. كان الكلام في فوائد الجدل. قلنا بأن للجدل فوائد متعددة. الفائدة الأولى تقدم الكلام عنها بالأمس. الفائدة الثانية هي أنه تعطي للإنسان الذي يريد أن يتعلم شيئا، تعطيه القدرة على محاكمة ما يريد الاعتقاد به. أنتم تعلمون بأنه نحن نعيش في زمن هو معترك الآراء، ليس فقط معترك الآراء في السياسة، بل معترك الآراء في العقائد، معترك الآراء في التوحيد، معترك الآراء في الإسلام، مختلف الآراء والنظريات موجودة. من باب ذكر المثال، أنت تأتي إلى هذه الحوزة العلمية تجد شخصا يعتقد بأن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام هم متحدين مع الله سبحانه وتعالى. هسه من باب الحملة على الصحة، وإلا لو ملتفت فنحكم عليه بأحكام مختلفة، ولكن من باب الحملة على الصحة نقول بأنه غير ملتفت إلى اللوازم، يعتقد بأن المعصوم هذه درجته. طبعا مو في زماننا، في التاريخ أيضا من هذا القبيل كثير. وفي المقابل من يعتقد أن المعصوم إنسان بشر ليس له درجة وامتياز إلا أنه معصوم في مقام التشريع وبيان الأحكام للناس، إنسان عادي. خب بين هذين أقوال أخرى كثيرة موجودة. خب الإنسان يريد أن يعتقد، يكون اعتقاد لنفسه، ولكل من الطرفين أو الأطراف والأقوال أدلتها، استدلالاتها، مناقشاتها، ما يقوي رأيها، ما يضعف رأيها. إذا لم يكن طالب العلم له القدرة على محاكمة هذه الآراء، فإنه لا يستطيع الوصول إلى الحق واليقين. وملكة الجدل تعطي للإنسان القدرة على محاكمة الآراء ومعرفة الصحيح من السقيم والحق من الباطل منها، وهذه ثمرة مهمة تترتب على صناعة الجدل. أما الإنسان الذي لا يعرف هذه الصناعة، لا يعرف شيئا من هذه القواعد التي تذكر هنا، فأي شيء يطرق سمعه فإنه يقبله، كما ورد في الرواية أنهم يميلون مع كل ريح. خب هؤلاء الذين يميلون مع كل ريح لضعف عقولهم، وإلا لو لهم ملكة قوية يستطيعون محاكمة الآراء، بيان صحيحها، تمييز صحيحها من سقيمها، لما صاروا أتباع كل ناعق، لما صاروا يميلون مع كل ريح. فلهذا قال: تحصيل الحق واليقين في المسألة التي تعرض على الإنسان أو تعرض على الإنسان، فإنه بالقوة الجدلية التي تحصل له. قوة هنا مراد منها الملكة، يعني هذه الصناعة التي تعلمها. بالقوة الجدلية التي تحصل لهذا العارف بهذه الصناعة، بسبب هذه الصناعة، فإنه بالقوة الجدلية يتمكن من تأليف المقدمات لكل من طرفي الإيجاب والسلب في المسألة، أما يثبت المسألة أما ينفي المسألة. تنقل قضية عن بعض الأعلام في النجف الأشرف، يقول: قال أو جاءه أحد العلماء إلى البيت، سأله ذاك العالم: سأله مولانا أنتم ماذا تقولون في مسألة مقدمة الواجب، أهي واجبة أو ليست واجبة؟ يظهر أن ذاك الذي سئل السؤال، مو الذي سأل، الذي سئل كان يخشى السطوة العلمية للسائل، قال شيخنا أنتم ماذا تنتخبون؟ يقول أجابه انتخبوا ما شئتم نثبت خلافه. أنتم ماذا تريدون أن تقولون؟ تقولون مقدمة الواجب واجبة نثبت عدم الوجوب، أنتم تقولون ليست واجبة نثبت أنها واجبة. خب هذه ناشئة من ماذا؟ ها؟ ناشئة من القوة ومن هذه الملكة القوية الموجودة عند العالم التي يستطيع بها أن يثبت الشيء ويثبت نقيض ذلك الشيء. في قضية معروفة للشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه مع تلميذه أو تلميذيه، الذي أحدهما المرز الشيرازي الكبير صاحب قضية التنباك، يقال بأنه الشيخ رحمة الله تعالى عليه طرح مسألة وكان في كل ليلة يثبت رأيا في تلك المسألة، ثم يأتي في اليوم الآخر ينقض ذلك الرأي بدليل آخر، ثم يثبت رأيا آخر، ثم يأتي في اليوم الثالث ينقض نفس ما بناه في الرأي في الليلة السابقة، وهكذا لثلاثين ليلة أو أربعين ليلة في مسألة واحد. خب هذه القدرة العلمية خد جزاف لا تحصل عند الإنسان، وإنما تحتاج إلى ميراث، إلى ملكة، إلى ممارسات قوية حتى يمكن للإنسان أن يحصل على هذه الملكة. وحينئذ بعد الفحص عن حال كل منهما من طرفي الإيجاب والسلب والتأمل فيهما، قد يلوح الحق له فيميز أن الحق في أي طرف منهما ويزيف الطرف الآخر الباطل. الفائدة الثالثة التي نحتاج إليها، أنتم تعلمون أنه في كل علم من العلوم هناك مجموعة من المصادرات، قرأنا المصادرة ما هي فيما سبق، مجموعة من المصادرات، هذه المصادرات لابد يعتقد الإنسان بها حتى يدخل ذلك العلم. يعني مثلا عندما يأتي إلى الفلسفة لابد يعتقد أنه للفلسفة فائدة كذا وكذا 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 حتى تشتاق نفسه إلى دراسة الفلسفة، ولكن هذه الأمور التي يعتقدها أنها فائدة الفلسفة هذه مبرهنة أو غير مبرهنة؟ هو بعد لم يقرأ شيئا من البرهان والدليل العقلي حتى يعرف البرهان ما هو والدليل العقلي عليها ما هو. إذا لابد أن يعتقد بها، اعتقاده بها لا يتم إلا عن طريق المقدمات المشهورة، وإلا شيء آخر لا يمكن أن يكون. إذن الاعتقاد بالمقدمات المشهورة تسهل على الطالب أن يدخل علما من العلوم أو يقبل تلك المصادرات. التسهيل على المتعلم المبتدئ لمعرفة المصادرات في العلم الطالب له ذلك المتعلم، بسبب ماذا؟ بسبب المقدمات الجدلية، يعني المقدمات المشهورة، إذ أنه بادئ بدء قد ينكر تلك المصادرات التي تقال له ويستوحش من تلك المصادرات لأنه لم يقوى بعد على الوصول إلى البرهان عليها، لا يستطيع أن يبرهن على تلك المصادرات التي تقال له والتي لا بد من الإيمان بها قبل الدخول في ذلك العلم. والمقدمات الجدلية تفيده التصديق بتلك المصادرات وتسهل عليه الاعتقاد بها، فيطمئن إلى تلك المصادرات قبل الدخول في العلم ومعرفة براهين تلك المصادرات والأدلة التي تثبت تلك المقدمة. وهذه فائدة أيضا مهمة. أنتوا الآن جناحكم بعد أن تدخلوا بحث المنطق وعلم المنطق عند ذاك تهتمون بالمنطق وتدرسون المنطق جيدا، أما قبل الدخول في علم المنطق أصلا يقال لكم أن المنطق مهم، ولكن ماذا تعرفون من أهمية المنطق؟ إلا فد مجموعة من الادعاءات، هذه الادعاءات نحن نستطيع أن نثبتها لكم بواسطة فد مثل، فد قضية مشهورة، فد مقدمة مسلمة، حتى نقنعكم بالدخول إلى دراسة هذا العلم، وهكذا في كل علم آخر. وتنفع هذه الصناعة، هذه بعد المنافع التي يذكرها بعد ليست لها تلك الأهمية كافية. هذه الأمور الثلاثة التي تقدمت مهمة. وتنفع هذه الصناعة أيضا طالب الغلبة على خصومه. بعض الناس أنه يهمهم الغلبة على خصومهم، سواء كانوا على حق أو على باطل. افترضوا بعض المحامين الذين يدافعون عن الناس في المحاكم، هؤلاء ليس لهم هم إلا ماذا؟ إلا كسب المال، وليس همه أن الذي يدافع عنه هو على حق أو على باطل، كل همه أن يغلب القضية في المحكمة، كل همه هذا. خب هذه الصناعة تفيده، لماذا تفيده؟ باعتبار أنه تعلمه كيف يغلب سواء كان على حق أو على باطل. وتنفع هذه الصناعة أيضا طالب الغلبة على خصومه، إذ يقوى على المحاورة والمخاصمة والمراوغة، وإن كان الحق في جانب خصمه فيستظهر على خصمه الضعيف عن مجادلته ومجاراته، لا سيما في هذا العصر الذي كثرت فيه المنازعات في الآراء السياسية والاجتماعية. فائدة أخرى أيضا لأولئك الرؤى الذين يريدون أن يحتفظوا بمقلديهم وبأتباعهم في كل بلد في كل زمان. في النتيجة يوجد رؤساء ويوجد أشخاص لهم أتباع يريدون أن يحافظوا على أتباعهم بأي نحو كان، سواء كانوا على حق أو لا. خب هذه صناعة الجدل أيضا مفيدة لهم. وتنفع أيضا الرئيس للمحافظة على عقائد أتباعه عن المبتدعات. وتنفع أيضا الذين يسمونهم في هذا العصر المحامين، الذين اتخذوا المحاماة والدفاع عن حقوق الناس مهنة لهم، فإنهم أشد ما تكون حاجتهم إلى معرفة هذه الصناعة، بل إنها جزء هذه الصناعة من مهنتهم في الحقيقة، لأنه جدال، لأنه هذا الذي توكل عن هذا حتى يدافع عن حقه، في النتيجة المتهم الآخر أيضا له محام أيضا يريد يدافع عن حقه، فيقع الجدال بين من؟ بين هذين الشخصين اللذين يدافعان عن هذا وذاك. السؤال والجواب. من الاصطلاحات الدارجة المعروفة في صناعة الجدل أنه يوجد عندنا سائل ويوجد عندنا مجيب. ما هو المراد من السائل وما هو المراد من المجيب؟ يطلق المجيب على الذي يريد أن يحافظ على وضع معين، وقد تقدم بيان الوضع فيما سبق ما هو المراد منه. الوضع قلنا يعني ذلك الرأي المعتقد به أو الملتزم به. المجيب يطلق على من له وضع معين يريد الحفاظ عليه. السائل من هو؟ يطلق على ذاك الذي يريد أن ينقض هذا الوضع وأن يهدم هذا الوضع. هسه لماذا يسمى هذا مجيب ويسمى ذاك سائل؟ ما وجه التسمية؟ وجه التسمية هذه وهو أنه الذي له رأي معين واعتقاد معين لا علاقة له بالآخرين، وإنما الذي يريد أن يهدم هذا الوضع هو الذي يبدأ ماذا؟ يبدأ عملية المناقشة وعملية الجدال وعملية التسلسل والتدرج مع ذلك الإنسان المحافظ على وضع، لكي يوصله إلى درجة يسلم ذلك المجيب وذلك المحافظ على وضعه، يسلم بأنه بلي هذا الوضع الذي هو فيه والرأي الذي يعتقده باطل. ومن هنا فإن الذي يريد هدم وضع معين هو الذي يبتدر السؤال، يسأل ذلك الشخص الآخر الذي يحافظ يريد الحفاظ على وضعه. خب يسأله، يتدرج معه في المقدمات إلى أن يصل إلى ماذا؟ إلى أن يصل إلى نتيجة يلزم المجيب، يعني يلزم صاحب الوضع بأن هذا الرأي الذي يعتقده أو الذي يلتزم به باطل وليس بحق. طبعا هذا في الأزمنة القديمة كانت الحالة هكذا، ولكنه في مثل زماننا ليس الأمر كذلك. نعم أحد المصادق هذا شخص يجلس على هذه الطاولة، على الطاولة المستديرة، شخص يجلس هنا وشخص يجلس هنا ويريد أن يبدأ النقاش. من يبدأ النقاش والجدال؟ والمحاورة والمخاطبة من يبدأها؟ يبدأها الذي يريد أن ينقض على ذاك فيسأل ويتسلسل إلى أن يهدم وضعه ويهدم رأيه الذي يعتقد به. أما في مثل زماننا هذا أحد المصادق، ولكن في مثل زماننا الجدال هل ينحصر في هذا المصداق أو له مصادق أخرى؟ لا يمكن أن يكون له مصادق أخرى. أنتم تجدون على صفحات المجلات والجرائد تبدأ المناقشات الجدلية الحادة، هذا يستند إلى أدلة، ذاك يناقشه، ذاك يستند إلى أدلة، هذا يناقشه، مع أنه لا يوجد لا سائل ولا مجيب ولا يوجد هناك التقاء بين الطرفين. السؤال والجواب. تقدم أن الجدل لا يتم إلا بين طرفين متنازعين، فالجدلي شخصان. من نقول شخصان مو بالضرورة شخص هنا شخص هنا، قد تجلس جماعة هنا وتجلس جماعة هنا، ولكن هذه تحافظ على وضع معين وهذه تريد أن تنقض وتهدم ذلك الوضع المعين. أحدهما محافظ على وضع وملتزم له، وغاية سعيه ألا يلزمه الأغير ولا يفحمه ولا يبطل اعتقاده ورأيه. وثانيهما ناقض لذلك الوضع، وغاية سعيه أن يلزم المحافظ ويفحمه ويبطل رأيه واعتقاده. والأول يسمى المجيب. أما لماذا يسمى الأول المحافظ على وضعه يسمى المجيب والناقض يسمى السائل؟ يأتي. والأول يسمى المجيب، واعتماده يكون على المشهورات في تقرير وضعه. أما أي نوع من أنواع المشهورات بيانه سيأتي بعد ذلك. واعتماده على المشهورات والقضايا المشهورة تقدم الكلام عنها مفصلا في مبادئ الأقيسة. أما المشهورات، إما المشهورات المطلقة أو المحدودة، لأنه إما مشهورة على مستوى جميع الناس وإما لا مشهورة في طائفة معينة في جماعة معينة في بلد معين، أو المحدودة بحسب تسليم طائفة معينة. والثاني يعني الناقض يسمى السائل، واعتماده في نقض وضع المجيب على ما يسلمه المجيب. إذن الناقض يعتمد على ماذا؟ يعتمد على المسلمات، أما المجيب يعتمد على المشهورات. والمسلمات لا يشترط أن تكون مشهورة، قد تكون مشهورة وقد لا تكون مشهورة، أصلا مختصة بهذا المجيب فقط، هو يسلمها فقط. كما أشرنا بالأمس أنه شخص افترض مقلد لعالم، والذي يرجع إليه في التقليد يعتقد برأيه، هو يسلم بذلك الرأي، وإن كان ذاك الرأي الذي يعتقده مرجعه به كان نادرا وشاذا ومخالفا لجميع العلماء، ولكن هذا مسلم عنده أو غير مسلم عنده؟ بل مسلم عنده. إذن دائما الناقض يعتمد ماذا؟ قد يعتمد المشهورات، ولكنه يعتمد المسلمات عند المجيب، ومن خلال تلك المسلمات يتدرج معه إلى أن ينقض رأيه واعتقاده. ولتوضيح سر التسمية بالسائل والمجيب، لماذا أن المحافظ مجيب والسائل والناقض مسائل، نقول إن الجدل إنما يتم بأمرين، سؤال وجواب. قلنا هذا في الأزمنة القديمة، كما يقيد أيضا الشيخ ابن سينا هذا المعنى، يقول في الزمان القديم كان الأمر كذلك، أما في مثل أزماننا مثلا فإنه ليس الأمر كذلك، بل هناك مصاديق أيضا للجدال وللجدل، ولا يكون فيها سؤال وجواب. قال وذلك لأن المقصود الأصلي من صناعة الجدل عندهم أن تتم بهذه المراحل الأربع. المرحلة الأولى أن يوجه من يريد نقض وضع ما أسئلة إلى خصمه المحافظ على ذلك الوضع بطريق الاستفهام. ذاك الذي عنده وضع معين لا علاقة، لا يقول شيئا، أما ذاك الذي يريد أن ينقض عليه، نعم عفوا فضل، أما الذي يريد أن ينقض وضعا معينا ذاك يبدأ بالسؤال والجواب. قال أن يوجه من يريد نقض وضع ما أسئلة إلى خصمه المحافظ على ذلك الوضع بطريق الاستفهام، بأن يقول هل هذا ذاك أو ليس، إذا كان كذا فسيكون كذا، ويتدرج بالأسئلة من البعيد عن المقصود، يعني بنحو لا يشعر المحافظ على الوضع، لا يشعر أنه يريد أن يستدرجه ماذا لكي يصل به إلى نقض وضعه واعتقاده الذي يعتقد به. وإلا لو شعر المجيب، لو شعر المحافظ من أول الأمر والتفت أن السائل إنما يسأل للوصول إلى هذه النتيجة من أول الأمر، يبدأ ماذا؟ لا يسلم تلك المقدمات التي يريدها السائل، يريدها الناقض. فلهذا لابد أن يكون للسائل قدرة، يعني للناقض قدرة عجيبة على طرح أسئلة لا تلفت المجيب، لا تلفت المحافظ إلى أنه يريد استدراجه إلى وضع معين وإلى نقض رأيه واعتقاده. ويتدرج بالأسئلة من البعيد عن المقصود، مو مباشرة يسأله سؤال ويستفهم عن المقصود الذي يريد نقضه، إلى القريب من المقصود حسب ما يريد أن يتوصل به إلى مقصوده من تسليم الخاصم، لأنه لا بد أن يستفيد الناقض من مقدمات مسلمة عند الخاصم عند المحافظ، من دون أن يشعره، من دون أن يشعر الناقض المحافظ بأنه يريد مهاجمته ونقض وضعه، أو يشعره بذلك ولكن لا يشعره من أي ناحية يريد مهاجمته منها. التفتوا جيدا، تارة أن الإنسان أمامه عدو يعرف أنه سيبدأ الهجوم من هنا، وأخرى يعرف أن له عدو ولكن لا يعلم سيبدأ من الأمام، من الخلف، من فوق، من أسفل، لا يعلم من أين سيبدأ الهجوم، فلهذا يبقى حائر مرتبك. لابد للناقض أن يجعل المحافظ متحيرا، لا أنه يشعره أو يفهمه من أين سيهاجمه، وإلا سيأخذ الحيطة الكافية فلا يسلم بتلك المقدمات التي تقال له حتى لا يراوغ ويحتال في الجواب. هذا هو المرحلة الأولى. المرحلة الثانية أن يستل السائل من خصمه، يعني أن يستل الناقض من المحافظ من حيث يدري ولا يدري أن يأخذ من يستل، يعني يأخذ من أن يأخذ منه الاعتراف والتسليم بالمقدمات التي لو اجتمعت ورتبت بنحو القياس يلزم منها نقض وضع المحافظ. هيا يأخذ منه مقدمة يجعلها هنا، ثم يذهب يمينا شمالا ينسيه تلك المقدمة، ثم يأخذ منه اعتراف بمقدمة ثانية، ثم يأخذ منه اعتراف بمقدمة ثالثة ورابعة، عندما اجتمعت هذه المقدمات جميعا يجعلها في قياس بسيط أو مركب ويلقيها على من؟ على مسامع الحافظ، فيجد أنه قد ألزم وأفحم، لا يستطيع أن يقول شيئا. انتوا واقعا أنا بودي الإخوة بهذه النظرة يرجعون ويقرؤون مثلا فالدورة الاحتجاجات، الاحتجاجات الموجودة للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، كثير منها تطبيق لهذه القواعد التي، لأنه صناعة الجدل ليست اكتشاف وإبداع، وإنما هي أمور يعرفها ولكنه تحتاج إلى تنبيه الفكر البشري أنه ماذا، ومن خلال الممارسة نكتشف قواعد جديدة يمكن الاستفادة منها. وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام تطبيقا وعملا بالآية المباركة وجادلهم بالتي هي أحسن، تجد بأن هذا الأمر واضح عندهم في مجادلاتهم مع الملحدين، مع الزنادقة، في مجادلاتهم مع الملل الأخرى، في مجادلاتهم مع الفرق الإسلامية التي كانت تأتي. فلهذا تجد بأن الذين كانوا يناقشون الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام مباشرة عندما كان واحد يسألون سؤال واحد يقول لهم أنت زنديق، يقول هذا ليس أدب جعفر، نفس الزنديق يقول أنا لو كنت عندما أذهب إلى الإمام الصادق وأقول له شيء ويقول لي شيء لا يتهمني أنت زنديق أنت كافر، أنت هذا ليس أدب جعفر الصادق. الإمام سلام الله عليه خصوصا في احتجاجات الإمام الصادق التي هي كثيرة جدا. الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام عندما كان يدخل إليه الناس أو الملحدون أو الزنادقة أو غيرهم للمناقشة كان يبدأ من أسمائهم، من أسمائهم يسأله ما اسمك؟ يقول عبد الله. يقول ما هو ذلك الرب الذي أنت عبد له؟ وهذا يستطيع أن يجيب، يقول بأنه لم أسمي نفسي عبد الله، أنا ما سمي سموني عبد الله. ولكن خوب الإمام سلام الله عليه يعلم أنه هذا مستوى مو بهذا المقدار الذي يستطيع، يبدأ من اسمي، مع أنه الابتداء من الاسم هذا استدلال برهاني. هذا شنو علاقته أبوي سماني عبد الله، أنا إيش مدري اللي سماني عبد الله؟ استدلالات من هذا القبيل كثيرة جدا. ثم يأخذ منه المقدمات، خصوصا هذه في الاحتجاجات، في احتجاجات الطبرسي، راجعوا في احتجاجات الإمام الرضا سلام الله عليه، في خصوصا في مجلس المأمون وتوحيد الصدوق مشحون بهذا. تجدون أن الإمام سلام الله عليه يسأل فد أسئلة عجيبة غريبة. طبعا تلامذة أئمة أهل البيت أيضا كذلك. ما أدري ذيك القضية المعروفة بين هشام بن الحكم وعمر بن عبيد الذي هو من علماء العامة في البصرة، جلس عمر بن عبيد هشام بن الحكم في مجلس عمر، ثم أخذ يسأل، قال يا فلان، وجه السؤال لعمر الذي هو من علماء العام كبار في زمانه، سأله قال ألك عين؟ ذاك عمر بن عبيد قال ما هذه الأسئلة؟ شنو ألك عين؟ ألك فم؟ ألك أذن؟ ألك يد؟ ألك شنو هذا؟ قال أنت أجبني. ثم قال له ذاك عمر بن عبيد، قال اسأل ولو كانت أسئلتك حمقاء، اسأل. سأل ثم سأل ثم سأل إلى أن أوصله إلى مقام لا بد أن يؤمن بالإمامة، فقال أنت هشام بن الحكم؟ عرفه، لأنه هذا طريقة الاستدلال، هذه طريقة هشام هذه. قال نعم أنا هشام. فأقامه من مجلسه وأجلسه، فقام من مجلسه وأجلسه مكانه. البداية من أين؟ البداية من فت سؤال هو بسيط، إنسان ألك عين شنو؟ هذني راجعوهن أنتم في الاحتجاجات، في احتجاجات الإمام الصادق، في احتجاجات تلامذة، في احتجاجات هشام، في احتجاجات مؤمن الطاق. عجيب احتجاجات مؤمن الطاق مولانا، مؤمن الطاق الذي يسمى عند العامة بشيطان الطاق، عند لأنه عجيب كان الخليفة في زمانه مبذهن، لعله المنصور كان يقول هو أشد علي من 1000 سيف، بس ما عنده شيء إلا لسانه هو، ولكنه أشد علي من 1000 سيف. والإمام سلام الله عليه كان قد أمره أن يجلس في مسجد الكوفة وأن يحدث الناس وأن يحاجج. تراجعوا هذا أني تعلموا أن أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام كيف كان يربون تلامذتهم، طريقة التربية ما هي. أنت تجد بأنه ذاك الشامي عندما دخل على الإمام الصادق سلام الله عليه قال لي أسئلة، ثم سأله في التوحيد، في الإمامة، في الرسالة، في القرآن، في الإسلام، سأله أسئلة كثيرة. الإمام سلام الله كلما سأل سؤال ذلك الشامي وجهه إلى واحد من تلامذته الجالسين، سأل في الإمامة وجهه إلى هشام بن الحكم، سأل في التوحيد وجهه إلى هشام بن سالم، وهكذا. هذا معناه أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام كانوا معدين تلامذتهم بالنحو الذي كل في مورده واختصاصه الخاص لابد أن يجيب على شبهات الآخرين. الشيخ أسد حيدر في كتابه الإمام الصادق والمذاهب الأربعة يقول في زمن الإمام الصادق حدودا فقط المذاهب الفقهية كانت 150 مذهب. مذاهب الفقهية 150، المذاهب الكلامية والملل والنحل. إنسان يراجع في الدورة ملل ونحل يعرف ماذا كان يجري في زمن الإمام الصادق سلام الله عليه. خب في زماننا أقل، هسه ما أريد أقول أكثر، في زماننا أقل من تلك الأزمنة؟ لا والله مو أقل. إن شاء الله بعض الإشارات ستأتي بأنه بعد ذلك، بأنه الإنسان لا يمكن أن يدافع عن هذا الدين إلا بأن يتسلح سلاحا يمكنه ان يدافع. جنابك الان يجيبوا لك فد سلاح نيوتروني، ما ادري هل سامعين اخيرا الاسلحه النيوترونيه اللي يقولون بانه فقط تقتل البشر وما تاثر على الالات الحربيه. خب بينك وبين الله انت عندما تاتيك هكذا اسلحه، اساسا اسلحه انت لا ترى فيها احد، اسلحه انت عبر القارات تحارب، خب انت تريد ان تحاربهم بسيف؟ هل هذا المنطق يعني؟ لانه في زمن رسول الله كان يحاربون بسيف، هو هذا منطق سليم؟ هذا تقول بانه ولكم في رسول الله اسوة حسنة، ورسول الله حارب بالالكترونيات بالطائرات ودبابات ومدافع، لو حارب بالسيف والدرع والى غير ذلك ياهو. خب من الواضح رسول الله ولكم في رسول الله اسوة حسنة، وانتم حاربوا بذلك.
لا يقول قائل منكم هذا المعنى، لأنه هذا خلاف المنطق السليم. في كل زمان أسلحته الخاصة، أدواته الخاصة، وسيأتي الكلام عن بعضها إن شاء الله في الأبحاث اللاحقة. طبعا أنتم تجدون بأنه هذه الأبحاث كثير منها إنسان يقدر يطالعها هو بنفسه. أنا إنما درست هذه الأبحاث لأطعمها بهالأبحاث، ها، بهالنكات هذه، وإلا الكتاب يمكن مطالعته لكل واحد من الإخوة. أنه ما هي النكات التي لابد أن تضاف في مثل عصورنا؟ ما هي الأدوات والأسلحة لابد أن نتسلح بها للدفاع عن الإسلام أمام شبهات الأعداء، خصوصا إذا كان أولئك الأعداء هم من الداخل مو من الخارج؟ ممر عدو يأتيك من الخارج أنت تعرف هذا عدو وتقف أمامه، ومر العدو عدو داخلي، يعني عرف كل أدواتك ما هي، عرف مبانيك ما هي، وأخذ ينخر فيها نخرا، وهذا أنت لابد تدافع أمامه. هم يمكنك أن تدافع أمامه كما تدافع أمام العدو الخارجي، أو تحتاج سلاح جديد. نحن في أول أبحاث علم الكلام أشرنا إلى هذه النقطة، قلنا بأن الدفاع أمام المسلم، يعني أمام الفرق الإسلامية الأخرى بنحو، أمام الأديان الأخرى بنحو آخر، أمام الملحدين بنحو ثالث، وكل واحد من هؤلاء يحتاج إلى نوع خاص من الأدوات والأسلحة والوسائل التي يدافع بها الإسلام، بها الإنسان عن الإسلام. ونحن عندما دخلنا هذا السلك الشريف، دخلنا هذا المسلك الشريف وهو مسلك أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، يعني معناه جعلنا من أنفسنا جنود للدفاع عن حريم وللدفاع عن حصن الإسلام. خب جندي، ولكنه لا يلبس لامة حربه، هذا جندي هو بعض؟ بعض الإخوة لعله يجيب ذهنهم. شوفوا الآن، أنا شخصا من الداعين بأنه الذي جاء إلى هذا الخط وقرر أن يكون مصيره هنا في هذا الخط، بعد لابد أن يلبس لامة حربه، يعني أن يتزين بهذا الزي، أن يتزيى بهذا الزي. لماذا؟ لأنه أنت تريد أن تدافع عن الإسلام وهذا الزي مو موجود عندك، ومن يعرفك أنك أنت حامل الدفاع، حامل الراية للدفاع عن الإسلام حتى تدافع؟ هسه واحد معذور عند مانع، ذاك بحث آخر، ما عندي شغل. ولكن إذا وجد الإنسان نفسه قادرا أن يكون جنديا في هذه المعركة، كيف بكم إذا تداعت عليكم أمم الأرض؟ هذه الروايات موجود بعد، والإنصاف الآن عندما إنسان يرى العالم يجد بأنه كيف بكم إذا تداعت عليكم أمم الأرض. الآن تداعت علينا أمم الأرض، خلا بد أنه الآن ندخل الميدان للدفاع أو لا؟ بل ندخل. نحتاج أولا لأن نلبس لامة الحرب، أولا نحتاج ثانيا أن نتسلح بأسلحة تناسب هذا العصر للدفاع عن الإسلام، ونحتاج ثالثا ونحتاج رابعا وخامسا، كلها نحتاج إليه. وإلا أنت تتصدى أن تكون جندي ولا تهيئ أي مقدمات، هذا منطق سليم؟ هذا أنت تريد أن تتصدى أصير إمام جماعة لنفرين من الناس، لابد هل قد تهيئ مقدمات إلى أن يحق لك ماذا؟ أن تتصدى وتكون ماذا؟ إمام جماعة. الآن تريد أن تتصدى للدفاع عن الإسلام، هذا الإسلام الذي فدى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم نفسه، لا، هذا الإسلام الذي فدى الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أنفسهم، لا، هذا الإسلام الذي فدى الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام نفسه وعائلته وأولاده، لهذا أنت تريد أن تدافع عنه ولكنه لا تتسلح بأي شيء على أي الأحوال. قال الثالث: أن يؤلف السائل قياسا جدليا. هسه عندما تهيأت عند مجموعة المقدمات الآن يضرب بعضها ببعض ويستنتج منها قياسا جدليا يفهم المحافظ. أن يؤلف السائل قياسا جدليا مما اعترف وسلم به خصمه المجيب بعد فرض اعترافه وتسليمه ليكون هذا القياس ناقضا لوضع المجيب. هنا يبدأ المحافظ ماذا على وضعه؟ يبدأ ماذا؟ أن يدافع عن وضعه. عندما يريد أن يدافع عن وضعه كيف يدافع؟ يدافع بالمشهورات التي هي ماذا؟ مقبولة عند الناس وذائعة عند الناس ومقبولة عند هذا الطرف أيضا، حتى يدافع عن نفسه. أن يدافع المحافظ المجيب ويتخلص عن المهاجمة إن استطاع بتأليف قياس من المشهورات. لا يمكن أن يعتمد على المسلمات عند هذا، لأنه لا يريد ينقض وضع هذا الناقض، وإنما يريد أن يدافع عن نفسه. إذن لابد أن يستند إلى ماذا؟ ها؟ يستند إلى المشهورات الذاعي أمام الناس حتى يؤيده الناس، يقول نعم نعم صحيح هذا الكلام. ومن هنا تتضح النقطة، لماذا أن الناقض يمكنه أن يستند إلى المسلمات والمشهورات معا، أما المجيب والمحافظ لا يمكن أن يعتمد إلا على ماذا؟ على المشهورات فقط. لماذا؟ لأنه المجيب والمحافظ لا يريد أن ينقض على ذلك الآخر وضعه الخاص حتى يأتيه من المسلمات، وإنما يريد أن يدافع عن رأيه عن معتقده، وهذا لا يمكن إلا بالاستناد إلى المشهورات. قال: بتأليف قياس من المشهورات التي لا بد أن يخضع لها السائل والجمهور. وهذه الطريقة من السؤال والجواب هي الطريقة الفنية المقصودة لهم في هذه الصناعة، وهي التي تظهر بها المهارة والحذق في توجيه الأسئلة والتخلص من الاعتراف أو الإلزام. مهم هو البحث المهم هو هذا، هو أنه كيف توجه الأسئلة إلى أن تنتزع مقدمات يعترف بها المحافظ حتى تنقض عليه رأيه. ومن هذه الجهة كانت التسمية بالسائل والمجيب، لا لمجرد وقوع سؤال وجواب بأي نحو اتفق. سمينا الناقض سائل وسمينا المحافظ مجيب، هذا مو جزاف، لأنه يوجد سؤال وجواب، ويوجد سؤال وجواب فليكن الأمر بالعكس، لماذا هذا سائل فليكن هذا مجيب؟ لا لا، لهذه النكات. والمقصود من صناعة الجدل إتقان تأدية هذه الطريقة حسب ما تقتضيه القوانين والأصول الموضوعة في هذه الصناعة. ونحن يمكننا أن نتوسع في دائرة هذه الصناعة في زماننا. لماذا؟ لأن صناعة الجدل لا تختص بأن يوجد هناك خصمان أحدهما يجلس أمام الآخر على طاولة وأحدهما يناقش الآخر، بل قد تقع المناقشات على صفحات المجلات والجرائد والكتب العلمية. ونحن يمكننا أن نتوسع في دائرة هذه الصناعة فنتعدى هذه الطريقة المتقدمة إلى طريقة غيرها، بأن نكتفي بتأليف القياس من المشهورات أو المسلمات لنقض وضع أو للمحافظة على وضع لغرض إفحام الخصوم على أي نحو يتفق هذا التأليف، سواء كان بهذه الطريقة السابقة أو بطريقة أخرى. وإن لم يكن هذا النقض وهذا الحفاظ على نحو السؤال والجواب ولم يمر على تلك المراحل الأربع بترتيبها، ولعل تعريف الجدل المتقدم الذي قدمناه لا يأبى هذه التوسعة التي أشرنا إليها، بل يمكن أن نتعدى إلى أبعد من ذلك حينئذ، فلا نخص الصناعة بالمشافهة، بل نتعدى بالصناعة إلى التحرير والمكاتبة. وفي هذه العصور لا سيما الأخيرة منها، في عصورنا الأخيرة بعد انتشار الطباعة والصحف، أكثر ما تجري المناقشات والمجادلات في الكتابة، وتبتني على المسلمات والمشهورات على غير الطريقة البرهانية من دون أن تتألف صورة سؤال و صورة سؤال وجواب، ومع ذلك نسميها قياسات جدلية، أو ينبغي أن نسميها كذلك، وتشملها كثير من أصول صناعة الجدل وقواعدها، فلا ضير في دخولها في هذه الصناعة وشمول بعض قواعدها وآدابها لها، أي لتلك المحاورات التي لا يقع فيها سؤال وجواب. مبادئ الجدل. إذا تتذكرون نحن قلنا مبادئ البرهان ما هي؟ مقدمات يقينية. مبادئ الجدل ما هي؟ هي المشهورات، هي المسلمات ونحو ذلك. ولكنه تقدم فيما سبق بأن المشهورات لها أقسام متعددة، فجميع المشهورات يمكن أن تكون مقدمات مبادئ للجدل، أو بعضها دون البعض الآخر. خلنا نقرأ هذه المقدمة، لا يوجد فيها مطلب مهم. أشرنا فيما سبق إلى أن مبادئ الجدل الأولية التي تعتمد عليها هذه الصناعة هي المشهورات والمسلمات، وقد تقدم في مبادئ الأقيسة تعريف كل منهما وبيان أقسام كل من المشهورات والمسلمات، فالإخوة يراجعون هناك. وأن المشهورات مبادئ مشتركة بالنسبة إلى السائل والمجيب، يعني المشهورات يمكن للسائل أن يستفيد منها ويمكن للمجيب أن يستند إليها، بخلاف ماذا؟ بخلاف المسلمات، فإنها هي التي يستفيد منها السائل يعني الناقض، والمسلمات مختصة بالسائل. كما أشرنا إلى أن المشهورات يجوز أن تكون حقا واقعا، يعني يمكن أن تكون مطابقة للواقع، ولكن استعمال الجدل لها لا من حيث أنها مطابقة للواقع، بل من حيث أنها ماذا؟ مشهورة بين الناس. ومن هنا التفتوا إلى نكتة، حيث أنها الغرض في المقدمات الجدلية وفي صناعة الجدل لابد أن تكون المقدمات مشهورة، سواء كانت مطابقة للواقع أم لم تكن مطابقة للواقع. يأتي هذا السؤال، فلو استعمل مقدمة حق ولكن غير مشهورة، هذا صحيح لو مغالطة يعد؟ مقدمة حق استعمل المجادل مطابقة للواقع ولكنها غير مشهورة، هذه مغالطة أو غير مغالطة؟ ها؟ نحن قلنا، التفتوا للسؤال جيدا، التفتوا لها المقدمة. أنا عندما أسأل مولانا أول أطل الجواب بعدين أسأل، ولكنهم من حيث لا تلتفتون للجواب فما تجيبون. نحن قلنا بأن الجدل المقدمات التي يستند إليها المشهورات، من حيث أنها مشهورة أعم من أن تكون مطابقة للواقع أم لم تكن مطابقة للواقع. تمام، إذن الغرض مطابقتها للواقع أو لا يوجد مثل هذا الغرض؟ لا يوجد مثل هذا الغرض. تمام، إذن مطابقة للواقع ليس مقصودا للجدلي بأي نحو من الأنحاء، المقصود له أن تكون مشهورة مقبولة مسلم. تمام، هسه لو استعمل مقدمة مطابقة للواقع ولكنها غير مشهورة، مغالطة لو مو مغالطة؟ هو مغالطة واضح. لماذا مغالطة؟ لأنه المجادل لابد أن يستعمل المشهور لشهرته مو لمطابقته للواقع، فلو استعمل شيئا لا شهرة فيه بعد مغالطة لو مو مغالطة؟ من قبيل ما ذكرناه في بحث البرهان، لابد المقدمة البرهانية ماذا تكون؟ ها؟ تكون يقينية مطابقة للواقع، فلو استعمل لأنها مطابقة للواقع يمكنه أن يستعمل، فلو استعمل مقدمة غير مطابقة للواقع ماذا تكون؟ مغالطة. هنا أيضا يستعمل المشهور لشهرته مو لمطابقة للواقع، فلو استعمل مقدمة لا توجد فيها شهرة تكون ماذا؟ مغالطة. واضح صح؟ قال كما أشرنا إلى أن المشهورات يجوز أن تكون حقا واقعا وللجدل أن يستعملها في قياسه، أما استعمال الحق غير المشهور لماذا يستعمله؟ لأنه حق مطابق للواقع، يقول بما هو حق في هذه الصناعة يعني صناعة الجدل فإنه يعد مغالطة من الجدل. لا يقول قائل منكم خب كيف تكون المقدمة المطابقة للواقع مغالطة؟ نقول مؤخر، انظروا إلى غرض صناعة الجدل ما هي، بالنسبة إلى غرض هذه الصناعة استعمال هذه المقدمة ماذا تكون؟ مغالطة، ونحن لا نريد من المغالطة، التفت جيدا، لا نريد من المغالطة ما هو خلاف الواقع دائما، لا لا، ما هو خلاف مقتضى تلك الصناعة. فصار التوسع ماذا في باب المغالطة، تفصيله سيأتي إن شاء الله في محله، ولكنه نحن لا نريد من المغالطة أن تستعمل مقدمة غير مطابقة للواقع، لا لا، نريد من المغالطة أن تستعمل مقدمة في غير محلها، فإذا استعملت هذه المقدمة في غير محلها المناسب لها فأنت مغالطون وإن كانت تلك المقدمة مطابقة للواقع. قال فإنه يعد مغالطة من الجدلي، لأنه في استعمال أي قضية لا يدعي أنها في نفس الأمر حق، لأنه يعني الجدلي في استعمال أي قضية لا يدعي أن تلك القضية في نفس الأمر حق، وإنما يقول أن هذا الحكم ظاهر واضح، وهذا حكم المشهورة في هذه القضية، ويعترف بذلك الجميع، ويكون الحكم مقبولا لدى كل أحد. ثم إن أشرنا في بحث المشهورات أن للشهرة أسبابا توجب هذه الشهرة. المشهورات قضايا واقعية مطابقة للواقع، ها؟ لا، قد تكون وقد لا تكون، ولكن من أين تشتهر؟ تشتهر لسبب معين. إذا كانت مطابقة للواقع قد يكون واحدة من الأسباب مطابقتها للواقع، ولكن ليست المشهورات جميعا أسبابها يعني مطابقتها للواقع، قد يكون مطابقتها للواقع سبب، وقد تكون هناك أسباب أخرى تؤدي بقضية من القضايا إلى أن تكون مشهورة ومقبولة عند الناس جميعا، إما من خلال الممارسة، إما من خلال العادة، إما من خلال الخلق، إما من خلال البيئة، إما من خلال الثقافة، إما من خلال الفلسفة التي تعطى لتلك الأمة. هذه مجموعة هذه الأسباب يمكن أن توجد مشهورات في أمة من الأمم، في جماعة من الجماعة. شوفوا الآن، التفتوا جيدا، الآن نأتي إلى البئر مثلا. البئر ماؤه عندما تقع فيه نجاسة يجب النزح منه أو لا يجب النزح؟ خب المشهور كان إلى زمان العلامة والمحقق ماذا؟ يجب النزح، ولكن هذه مشهور سببه ماذا؟ لأنه هذا حكم مطابق للواقع، لو سببه فتوى الفقهاء، إذن هذه الشهرة سببها أين يكمن؟ في فتوى الفقهاء. تغير فتوى الفقهاء بعد بقيت الشهرة لو ذهبت، فلو كانت الشهرة سببها مطابقتها للواقع وأنها حق كانت تتغير؟ لا تتغير. اجتماع النقيضين محال، وبعد أكبر من هذا ما عندنا احنا، ولكن تأتي نظرية تدعي اجتماع النقيضين مو فقط مو محال، ممكن بل واجب ضروري، أصلا حتمية التاريخ. وملايين الناس، ملايين الناس، بل مئات الملايين من الناس بتعبيرهم سدس البشر، هم يعتقدون بمثل هذه الطرهات مولان، هم يعتقدون بها. هاي مو مشهورة؟ هو مشهورة، سببها ما هو؟ سبب هذه الشهرة مطابقتها للواقع؟ لو سببها آراء سياسية وفكرية وفلسفية واجتماعية وطبقية، وأخذ من هذه. إذن للمشهورات أسبابها الخاصة بها، واضح هذه النقطة، لأنها ليست أمور ذاتية حتى لا نسأل عن السبب. الذاتي كما قرأنا فيما سبق ماذا؟ لا يعلل. أما العرضي يعلل أو لا يعلل؟ يعلل. وهذه المشهورات أمور ذاتية لو عرضية ها؟ لم تكن فوجدت، فعرضية لو ذاتية؟ عرضية. فإذا كانت عرضية يوجد فيها تعليل وبيان للسبب أو لا يوجد؟ نعم يوجد. قال ثم إنا أشرنا في بحث المشهورات أن للشهرة أسبابا توجبها، وذكرنا أقسام المشهورات حسب اختلاف أسباب الشهرة. فراجع هناك في بحث المشهورات، والسر في كون الشهرة لا تستغني عن السبب أن شهرة المشهور ليست ذاتية، بل هي أمر عارض، وقاعدة هناك، وكل عرضي فهو معلل يحتاج إلى علة، وكل عارض لا بد له من سبب، وليست هي يعني المشهورات كحقية الحق التي هي أمر ذاتي للحق لا تعلل بعلة. الحق سبحانه وتعالى موجود، يعلل بعلة أو لا يعلل بعلة؟ ها؟ أما أنا وأنت موجودان، نعلل بعلة أو لا نعلل بعلة؟ لأن هناك وجوده ذاتي، ولكن وجودي ماذا أنا؟ عرضي، فيعلل. فالمشهورات أيضا من هذا القبيل. وسبب الشهرة لابد أن يكون أمرا تألفه الأذهان وتدركه العقول بسهولة، ولولا ذلك لما كان الحكم مقبولا عند الجمهور وشائعا بينهم. إذا لم يكن السبب من الأمور المألوفة الواضحة التي يعرفها الجميع، خب لما صارت تلك الشهرة شهرة؟ يبقى سؤال وجواب يأتي، والحمد لله رب العالمين.